اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الموضع الثاني في مسألة الدهن المتنجس، نريد الإجابة في هذا الموضع الثاني عن أسئلة ثلاث. السؤال الأول: هل يجب على البائع أن يعلم المشتري بأن هذا الدهن متنجس أو لا يجب؟ يجيب المصنف ابتداء في صدر هذه المسألة بأن ذلك واجب لدلالة الروايات على الوجوب. الروايات التي تقدمت في صدر المسألة ظاهرها وجوب ذلك، بعضها قالت ليبينه، بعضها قالت بينه. ثلاث روايات من تلك الروايات الأربع كانت ظاهرة في الدلالة على وجوب إخبار المشتري بنجاسة هذا الدهن المتنجس. السؤال الثاني: بعد أن بنينا على وجوب الإعلام، نسأل هذا السؤال: هل أن وجوب الإعلام مطلق أو أنه مقيد وفي بعض الحالات؟ مطلق يعني سواء كنت أعلم وأحرز أن المشتري سيستعمله في الاستصباح، أو كنت أحرز أن المشتري سيستعمله في غير الاستصباح يعني في الأكل، أو كنت لا أحرز أحد الأمرين. على كل حال، مهما كنت أعلم أو أحرز أو لا أحرز، يجب علي أن أعلم المشتري بالنجاسة. هل وجوب الإعلام مطلق أو أنه في الجملة في بعض هذه الصور والحالات؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: هذا الوجوب، وجوب الإخبار والإعلام، وجوب إخبار البائع المشتري بنجاسة الدهن، هل هو وجوب نفسي تكليفي أو أنه وجوب شرطي؟ وجوب نفسي تكليفي يعني إذا لم أفعله البيع صحيح، لكنني فعلت المعصية، ارتكبت المحرم، تركت الإخبار الواجب، هل هو وجوب نفسي يعني تكليفي؟ من لم يفعله يستحق العقوبة فعل معصية، أو أنه وجوب شرطي لكي يصح البيع لا بد أن أعلم، لا بد أن أخبر، ولو تركت الإخبار فإن البيع فاسد باطل. السؤال الثاني والثالث سيتضح الإجابة عنهما من خلال ما يعرضه المصنف اليوم وغدا إن شاء الله تعالى. المصنف يقول: أنا أفصل في المسألة، أفصل بهذا التفصيل. في يوم أمس في الموضع الأول بحثنا البحث الذي يتحدث عن أن البائع والمشتري لابد أن يذكر الاستصباح صريحا في متن العقد، أو يجب عليهما القصد والتواطؤ، أو لا يشترط أحد هذين الأمرين. بناء على وجوب الأول أو الثاني، الذكر الصريح لابد أن يذكر صريحا، أو وجوب القصد منهما لابد أن يقصد الاستصباح. لو بنينا على وجوب الذكر الصريح في متن العقد أو وجوب القصد، حينئذ نقول يجب الإعلام، يجب الإخبار عن النجاسة، وسوف يكون وجوب الإعلام هذا وجوبا شرطيا، لكي يصح البيع لا بد أن يعلم، ولو لم يخبر بالنجاسة فإن البيع باطل. وجوبا شرطيا. لماذا يجب الإعلام بالنجاسة؟ وذلك لأنه أولا لا يمكن أن يقصد، لا يمكن أن يحصل القصد للاستصباح من قبل البائع ومن قبل المشتري إلا إذا أعلم البائع المشتري بالنجاسة. كيف يقصد المشتري أنه سوف يستصبح به؟ كيف يقصد ذلك؟ وأنه لن يستعمله في الأكل إذا أخذه وهو غير عالم بنجاسته، من المحتمل أنه سوف يستعمله في المنفعة المحرمة وهي الأكل، لكي يقصد في نفسه أنه سيستصبح به ولن يستعمله، لن يستعمله في الأكل المحرم، حتى يحصل هذا القصد النفسي له لابد أن يعلم بنجاسته، ولا لن يحصل القصد، لا يحصل ولا يتحقق إلا إذا علم، فلا بد أن أخبره لكي يقصد. إذن هو وجوب شرطي، لكي يحصل القصد المعتبر في بيع هذا الدهن المتنجس لابد أن يعلم، ولا يمكنه أن يعلم من دون إخباري. فضلا عن الذكر الصريح، أنا شلون أذكره صريحا إذا لم يعلم بالنجاسة؟ لابد أن أخبره بالنجاسة. الإعلام الصريح واضح، القصد من خلال أن القصد لا يحصل من المشتري إلا إذا علم، إذن الوجوب شرطي. هذا إذا اختارين بالموضع الأول الاشتراط الصريح أو القصد. وأما إذا اخترنا في الموضع الأول الرأي الثالث، لا يشترط لا ذكره صريحا، لا ذكر الاستصباح صريحا ولا قصده، قصد الاستصباح لا يشترط حتى التواطؤ عليه بينهما قبل العقد أو خارج أو بعد العقد. لو اخترنا ذلك، طبعا المصنف رحمه الله ابتداء إذا نريد لا نحط تفصيله في الموضع الأول، في الصورة الأولى في الموضع الأول ذهب إلى شرط القصد، لابد أن يقصد الاستصباح. في الصورة الثانية والثالثة المنفعة الغالبة والمنفعة المساوية لا يشترط قصد الاستصباح. أما إذا شفنا التعديل الذي ظهر من كلامه في الأثناء، فإذن في الصور الثلاث لا يشترط قصد الاستصباح. إذا لم نشترط لا الذكر الصريح، لا الذكر الصريح ولا قصد الاستصباح، حينئذ هل لابد من الإعلام أو لا يشترط الإعلام؟ هل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ يقول المصنف رأيي يجب الإعلام، وأن هذا الوجوب وجوب تكليفي مشرط، ليس له علاقة بصحة البيع، وإنما هو وجوب تكليفي نفسي. ليش شيخنا منين جاي بهذا الوجوب؟ قال الروايات دلت عليه. إحنا إذا لم نوجب على البائع والمشتري ذكر الاستصباح في متن العقد، ولم نوجب عليه أن يقصد هو والمشتري الاستصباح بهذا الدهن المتنجس، إذن لا يشترط في الصحة قصد الاستصباح، لا يشترط، إذن لا يجب الإعلام من هذا الباب، وإنما الإعلام سببه. لماذا نوجب الإعلام؟ لأن الروايات ظاهرة في الوجوب، ليبينه وردت في الروايات. حينئذ بعد ما عدنا مزيد بحث في هذه الناحية، وإنما أكو راح يصير تساؤل، واحدة من هاي الروايات هي رواية معاوية بن وهب، في رواية معاوية بن وهب قال يبينه ليستصبح به، أنت يا المشتري بينه أنت يا البائع بينه للمشتري ليستصبح المشتري به، يعني يجب عليك أن تعلم المشتري بالنجاسة لكي يتحقق منه الاستصباح. هناك خفاء فيما ذكرته الرواية. الرواية قالت لابد أن تبين النجاسة حتى المشتري يستصبح. عندما ندقق لا نجد ملازمة بين الإعلام من البائع والاستصباح من المشتري، لا هي ملازمة شرعية لا عقلية لا عادية. ملازمة شرعية ما أكو، أنت إذا اشتريت من عند الدهن المتنجس لا يجب عليك شرعا أن تستصبح به، لك أن تبيعه، لك أن تهديه، لا يجب عليك الاستصباح، تستعمله حتى تستعمله في الحدادة في آلاتك، تستعمله في الطلي في طلي السفن، أي شيء. هل الفوائد التي تمر وفق عمود الزمان، فلا لا توجد ملازمة شرعية كما لا توجد ملازمة عقلية. فإن الإعلام والاستصباح يمكن أن ينفك، فأين الملازمة العقلية؟ كما لا ملازمة عادية. ما نقول عادة من يشتري الدهن عندما يخبره البائع بالنجاسة فإنه يستصبح به خارجا، لا توجد مثل هذه الملازمة العادية. إذن كيف ذكرت الرواية أنك يا بائع أخبر المشتري فيتحقق عندئذ الاستصباح ليستصبح به؟ كيف ذكرت أن الاستصباح توجد ملازمة بينه وبين الإعلام؟ الجواب أن الرواية ليست في مقام بيان مثل هذه الملازمة، وإنما هذه الرواية تريد أن تقول يا بائع أخبر المشتري بالنجاسة لكي لا يأكل، حتى يمتنع عن هذا الدهن المتنجس ولا يستعمله استعمالا محرما. الرواية إنما قالت أخبره لكي لا يأكل، ولم تفترض أن هناك غاية وغرض للإعلام هو الاستصباح بحيث توجد هذه الملازمة. هذا تدقيق في الرواية. من خلال ذلك نقدر نطلع بهذا المطلب، أنه إذا كان الشيء يحرم الانتفاع به، وكان هناك مسلم يجهل حرمة الانتفاع، إما من باب الجهل بالحكم أو من باب الجهل بالموضوع. الجهل بالموضوع ما يدري بالنجاسة، ولذلك راح ينتفع به منفعة ترتبط بالطعام أو الشراب، ما يعرف بالغصب ولذلك ينتفع به منفعة ترتبط بالصلاة أو بالحج، ما يدري بالحرمة. عندما يكون المسلم جاهلا بحرمة الانتفاع، جهلا موضوعيا أو جهلا حكميا، ما يدري أن هذا يحرم الانتفاع به، يعرف النجاسة ويعرف الغصبية لكن ما يدري أنه يحرم الانتفاع به. إذا كان جاهلا بحرمة الانتفاع، حينئذ لو وضعت هذا الشيء في متناول يده وكان من الممكن أن يستعمله في حوائج محرمة عليه، في المنفعة المحرمة، لابد أن أعلمه، لابد أن أخبره. يحرم علي أن أهيئ أسباب الاستعمال له، أبيعه إياه من دون أن أخبره. نقدر نطلع بهاي النتيجة اللي نقدر نطبقها على الدهن المتنجس، فإن الدهن المتنجس لو بعته لصاحبنا للمشتري فإنه قد يأكله من دون أن أعلمه، فإذا لابد من الإعلام. نقدر نطلع بهاي القاعدة اللي نسميها أنه يحرم التغرير بالمسلم الجاهل، يحرم التغرير إذا تركته على رسلة إلى ما أخبرته، فإنه سوف يقع في المحرم الواقعي، يحرم التغرير به. وضعت المحرم في الواقعي في متناول يده من دون أن أرشده إلى النجاسة، إلى الغصبية، هذا تغرير بالجاهل وهو حرام. وهاي قاعدة نقدر نأسسها على أساس أنها قاعدة في الفقه. حرمة التغرير مطلقا في الدهن المتنجس وفي أي محرم آخر. ونقدر نستدل إلى على هذه القاعدة بمجموعة من الروايات. واحدة من الروايات هاي الروايات اللي قريناها مالتنا، يجب الإعلام عن نجاسة الدهن عند بيعه للمشتري. ليش؟ لأنه يحرم التغرير بالمسلم الجاهل. عندنا روايات أخرى نقدر نوصلها إلى 5 أو 6 روايات، وحدها بعضها تتعلق بالفتية. من أفتى بغير علم كان وزر عمل المقلد على المفتي. في قضية الصلاة، صلاة الجماعة، لو كان الإمام على غير طهارة أو فقد شرطا من شرائط الطهارة، كان وزر ما فعله المصلون، وزر صلاتهم وعدم تحقق شرط الصلاة بالنسبة لهم على الإمام، هذا كله من باب التغرير، لأنه يحرم التغرير. المصنف يطرح مجموعة من الروايات، بعد أن ذكر الروايات قال عندي مؤيد، المؤيد إن شاء الله أذكره عند التطبيق. أي حكما وموضوعا، هو المصنف هم يصرح بذلك. لا هسه راح تجينا إن شاء الله، قد يكون الإشارة إلى مطلب آخر. الثاني أن ظاهر بعض الأخبار، الموضع الثاني مباشرة يجيب عن السؤال الأول، هل أن الإعلام واجب أو ليس بواجب؟ إن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام عن النجاسة، في رواية معاوية بن وهب، ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به، في موثقة أبي بصير، وأعلمهم إذا بعته، في رواية إسماعيل، إلا أن تبين له، أن تبين له ظاهرات في الوجوب. السؤال الثاني، فهل يجب يعني الإعلام مطلقا إذا كان البائع يشتري يعلم أن المشتري ينتفع به في الاستصباح، أو كان يحرز أنه ينتفع به في الأكل، أو كان لا يحرز لا هذا ولا ذا، مطلقا يجب الإعلام وفي كل الصور، أم لا يعني في الجملة يعني في بعض هذه الصور دون بعض؟ السؤال الثالث، وهل وجوبه نفسيا يعني تكليفيا، يعني إذا لم يفعله فقد عصى وأما البيع فهو صحيح، أم شرطيا ما يرتبط بالمعصية وإنما يبطل البيع لفقد شرطه، أم شرطيا بمعنى تفسير الوجوب الشرطي اعتبار اشتراطه في صحة البيع؟ هذان سؤالان يتضح الإجابة عنهما من خلال ما يأتي. الذي ينبغي أن يقال، يقول تحقيقي أنا المصنف، إنه لا إشكال، راح يذكر الصورة الأولى، الحالة الأولى، لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار، في الموضع الأول هناك، إذا قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، أن يذكر الاستصباح شرطا في متن العقد، أو قلنا باعتبار تواطئهما، هذا تواطئهما معطوف على اشتراطي، أو قلنا باعتبار تواطئهما المتعاقدين عليه على الاستصباح من الخارج، يعني خارج العقد، يعني قصد الاستصباح، هذا القول الثاني في هذا الاحتمال الثاني في الموضع الأول. إذا قلنا بالاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني يجب الإعلام. ليش يجب الإعلام عن النجاسة؟ تعليله لتوقف القصد، قصد المشتري والبائع. أما إذا اشترطنا الذكر الصريح فواضح جدا لا بد من الإعلام، وأما إذا اكتفينا بالقصد أو جبنا القصد، قصد المشتري، البائع خو يدري يعني قصد المشتري أن يستصبح به ولا يستعمله في الأكل، هذا القصد يتوقف على العلم بالنجاسة، لا يكون الداعي، لا يكون الداعي لدى المكلف لدى المشتري أن يستصبح به فقط دون غير ذلك إلا إذا علم بالنجاسة.
هو يقصد يعني يبحث عن شيء يستصبح به.
أي بلي. ولذلك صحيح كلامكم صحيح، ولذلك إذا أنا ما ناسي المحقق الإيرواني رحمه الله صاحب الحاشية المعروفة على المكاسب ما يقبل وجود مثل هذا التلازم بينهما.
بعض الأحيان
يعني قد يقصد المشتري، إذا علمت أنا أن المشتري قصد فقط وفقط الاستصباح وليس لديه داع آخر للشراء دون غير هذا القصد، لتوقف القصد على العلم بالنجاسة طبعا هنا راح يصير وجوب الإعلام وجوب شرطي، لأن القصد اللي هو شرط يتوقف على النجاسة، شرط الشرط شرط الإعلام شرط لحصول القصد، والقصد شرط لصحة البيع، فيكون الإعلام شرط لشرط الصحة فهو شرط. وأما إذا لم نقل، هاي الحالة الثانية، الصورة الثانية، إذا لم نقل في الموضع الأول باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، اختارينا القول الثالث هناك، فالظاهر وجوب الإعلام لكن وجوبا نفسيا يعني تكليفيا، ما الارتباط بالصحة وإنما ارتباط بالمعصية، يعني أمر مولوي تكليفي. هاي الحالة هناك القول
مساوي
أي هناك تشمل بلي هاي الحالات، بل قبل العقد أو بعده وجوب الإعلام قبل العقد أو بعد العقد لبعض الأخبار، طبعا يدي يقول يعني وجوب الإعلام وجوب النفس قبل العقد حتى بعد ما عندنا مشكلة، لأنه لا يشترط القصد بعد ماكو مشكلة، أنه ما عندنا مشكلة قصد، لابد أن يتحقق القصد حتى إذا أعلمه بعد العقد، العقد صحيح لكن يجب عليه أن يعلن قبل العقد أو بعد العقد. لماذا يجب؟ لماذا الظاهر هو الوجوب؟ لبعض الأخبار المتقدمة، موثقة أبي بصير قال وأعلمهم إذا بعته، في رواية إسماعيل فلا يبيعه إلا أن يبين له حين. رواية معاوية ابن وهب حتى نستدل بها، فيها مطلب لابد أن يتضح لنا، قال وفي قوله في رواية معاوية ابن وهب، طبعا بناء على نسخة التهذيب لأنه بناء على نسخة الكافي ما موجود هاي التتمة، وفي قوله عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، يبينه للمشتري ليستصبح به، إشارة إلى وجوب الإعلام، لكن ليش؟ لكي لا يأكل، لكي لا يأكله، لئلا يأكله المشتري، الإعلام لأجل عدم الأكل، فإن الغاية والغرض والهدف من الإعلام ليس هو تحقق الاستصباح خارجا، إذ لا ترتب لا ملازمة بينهما بين الإعلام والاستصباح شرعا، لا يجب خارجا على المشتري إذا اشترى، إذا أعلمه البائع بالنجاسة أن يستصبح له أن يبيعه أيضا وله أن يهديه، ولا عقلا إذ يمكن الانفكاك بينهما ولا يستحيل الانفكاك بين الإعلام وبين الاستصباح، ولا عادة لا يوجد استتباع خارجي عادة بين الإعلام وبين الاستصباح، بل الفائدة فائدة الإعلام حصر الانتفاع فيه في الاستصباح، بمعنى عدم الانتفاع به بالدهن المتنجس في غيره في غير الاستصباح. فاستغراب ما يبقى بالرواية، هاي الرواية لا تريد أن تثبت وجود الملازمة، لا تريد أن تجعل الغرض والغاية من الإعلام هو تحقق الاستصباح الخارجي، وإنما الرواية تقول حتى لا يأكل، هذا مقصودها. ففيه إشارة ففي هذا الذي استفدناه من الرواية إشارة، أو في قوله عليه السلام يبينه لمن اشتراه، إشارة إلى هذا المطلب الذي ذكرناه، إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى. إذا أعطيت الجاهل بالنجاسة، بالغصبية، بالحرمة شيئا، لا بد أن تعلمه. وجوب إعلام الجاهل بما يعطى، طبعا هذا مو مختص، هذا مو مختص بباب النجاسات ولا بباب البيع، النجاسات وغيرها من المحرمات، ولا مو باب البيع، باب الصلح مثلا، إذا أعطي من باب الصلح، من باب الإجارة، من باب الهبة. وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به بذلك المعطى له محرما، بحيث يعلم عادة إذا استعمله فإنه يقع في الحرام وقوعه، بحيث يعلم عادة وقوعه المعطى له الجاهل في الحرام لولا الإعلام، من دون الإعلام. هذا مطلب نقدر نطلعه من رواية معاوية ابن وهب، هذا المطلب إذا نريد نخلي بين أقواس من بعد قوله إشارة إلى، نفتح القوس ونسده من وراء الإعلام. فكأن الإمام عليه السلام قال أعلمه لكي لئلا يقع في الحرام الواقع بتركك الإعلام، أعلمه حتى ما تورط بالحرام الواقع، بالنجس الواقع، بالمغصوب الواقع، يجب عليك أن تعلمه. ويشير إلى هذه القاعدة، صارت عندنا قاعدة، إذن صارت عندنا قاعدة نقدر نعبر عنها وجوب إعلام الجاهل بما يؤدي إلى وقوعه في الحرام، ونقدر نعبر عنها بقاعدة حرمة التغرير بالجاهل. ويشير إلى هذه القاعدة، حرمة إلقاء المسلم الجاهل في الحرام الواقعي، كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم، إذا جهل بحرمة النجس مثلا، حرمة المغصوب، أو الموضوع إذا كان جاهلا بأصل النجاسة أو الغصبية، تغرير الجاهل في المحرمات، هاي في المحرمات متعلقة بتغرير. راح يذكر الروايات التي تستفاد، يمكن أن يستدل بها على هذه القاعدة الفقهية، حرمة التغرير. أول أخبار، أول روايات، هي روايات مسألتنا، لم يشر إليها، لكن باعتبار قبل شوية ذكر روايات مسألتنا وجوب إعلام المشتري بالنجاسة، يستفاد منها هذه القاعدة. بعد مما يستفاد راح يذكر مجموعة روايات. أولا، مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتيا. هاي الرواية في الحقيقة هي رواية، هي صحيحة أبي عبيدة الحذاء التي رواها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى اللي هو العطار الثقة أستاذه، عن أحمد بن محمد هو ابن عيسى الأشعري القمي الثقة الجليل، عن ابن محبوب هو الحسن بن محبوب السراد الثقة الجليل ومن أصحاب الإجماع على أحد الأقوال، عن ابن رئاب هو علي بن رئاب ثقة جليل الكوفي طبعا، هو عن أبي عبيدة هو الحذاء، زياد أبي عبيدة الحذاء قال: قال الإمام الباقر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمن وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه. هنا من خلال هاي الرواية هناك وزران، وزر على المقلد ووزر على المفتي. وزر المقلد لأنه وقع في الحرام الواقعي، وزر على المفتي باعتبار أنه غرره وأوقعه في الحرام الواقعي، وزر المقلد مع عدم انتباهه لحيثيات الموضوع، وزر المقلد سوف يلحق بصاحبنا المفتي لأنه غرر. مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، فإن إثبات الوزر للمباشر اللي هو المقلد من جهة فعله، من جهة فعل القبيح الواقع، وحمله، وحمل الوزر على المفتي من حيث التسبيب والتغرير. هذه الرواية الأولى التي نستدل بها على قاعدة التغرير. الرواية الثانية: ومثل قوله عليه السلام ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير. طبعا هذه الرواية تقصير طبعا بسبب عدم طهارته، بسبب فسقه، عدم عدالته، أيا كان تقصير، إلا كان عليه أوزارهم، يعني لا تقصير عليهم، وإنما الإمام هو الذي أوجب التغيير بهم، إلا كان عليه أوزارهم. هذه الرواية الظاهر أنها رواية تحاف العقول، رسالة الأمير، وصية الأمير عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر، رواها الشيخ المجلسي عن كتاب الغارات، ورواها أيضا الشيخ المجلسي عن شرح النهج لابن أبي الحديد، ورواها الحراني في تحف العقول، والمصنف بهذا النص ينقلها من تحف العقول. ثم انظر صلاتك كيف هي، فإنك إمام وليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير، إلا كان عليه أوزارهم، ولا ينتقص من صلاتهم شيء، ولا يتممها إلا كان، وإذا تممها إلا كان له مثل أجورهم، ولا ينتقص من صلاتهم شيئا، ولا يتممها إلا إذا كان له مثل أجورهم، ولا ينتقص من أجورهم شيئا. في التحف هذا، هاي نقل التحف. وفي رواية أخرى، هذا نقل ابن أبي الحديد، نفس الرواية لكن برواية ابن أبي الحديد، وفي رواية أخرى فيكون في صلاته صدرها، فإنه ليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير، إلا كان إثم ذلك عليه، اللي هي هاي وصية الإمام الأمير عليه السلام إلى محمد بن أبي باكر، لكن بنقل ابن أبي الحديد، أيضا تدل على حرمة التغرير، عندما يكون في صلاته شيء فإنه ورطهم، لا بد في الإمام من تحقق كل شرائط الصلاة، فتورطهم في الحرام الواقعي وعدم امتثال الواجب الواقعي تغيير منه به بهم، فيتحمل هو الأوزار ويتحمل هو المحرمات الواقعية. وفي رواية أخرى هي صحيحة معاوية بن وهب، في هذه الصحيحة رواها، هذه الصحيحة رواها شيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن معاوية بن وهب، كلهم ثقات. لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا، هذا جزء من الرواية، سأله أيضمن الإمام صلاة الفريضة، فإن هؤلاء يعني العامة المخالفون يزعمون أنه يضمن، فقال عليه السلام لا يضمن، أي شيء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر. فإذا الضمان في حالة الجنابة معناه تغرير بهم، فيتحمل صلاته، فيتحمل هو، يعني يجب عليه الإعادة، هم لا تجب عليهم الإعادة، ويتحمل أوزارهم، إذا أكو وزر واقعي صلاتهم تامة وهو يتحمل أوزارهم. ما يخالف هذا المقدار هم يكفينا. الرواية الأخيرة والخامسة، ومثل رواية أبي بصير، رواية أبي بصير ضعيفة بوجود علي بن أبي حمزة البطائني وولده الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، اللي هم من رؤساء الواقفة. أبي بصير المقصود من هنا يحيى الأسدي، وهو ثقة جليل ومن أصحاب الإجماع وليس بواقفين. المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، نجس، يحرم علينا أن نأكله ونشربه. نقدر نطيل البهيمة للحيوان مثلا؟ زين، أيكره ذلك؟ وسأل الإمام أبو بصير، سأل أيكره ذلك؟ أجابه الإمام عليه السلام نعم يكره ذلك. تلاحظون خوف، هذا يدل على أنه فيه إشعار على أنه إذن لو أعطيته لمسلم وهو يجهل بالنجاسة ذلك محرم، إذا كان هذا مكروه في الحيوان فهو محرم في الإنسان. فإن كراهة ذلك في البهائم، فإن في كراهة ذلك في البهائم إشعارا، فيه نحو إشعار، فيه نحو دلالة، نعم الدلالة مو قوية لكنها بنحو الإشعار، فيه ضعف الدلالة لكن فهي تشعر بحرمة أن يسقى الجاهل المسلم هذا النجس بالنسبة إلى المكلف، فتكون مؤيدة لمدعانا ناقشوا أنه هذه لا تثبت هيك أولوية أو هيك استفادة وإشعار، لا يوجد. والحمد لله رب العالمين.